بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على حضور شيء من مجالس العلم والدين، فكم في ذلك من خير عظيم جدا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت المسائل المتعلمة تتعلق بركن من أركان الإيمان، خاصة إخوان الكرام إذا كانت هذه المسائل المتعلمة تتعلق بركن من أركان الإسلام، فينبغي على المسلم أن يحرص على تعلمها أكثر وأكثر، لأن هذه أركان للإسلام، والمنزل إذا كانت دعائمه هشة قد يسقط على صاحبه، وكذلك المسلم إذا عرف مراد الله سبحانه وتعالى وتعلم عن هذه الأركان العظيمة والله أتى بها بصورة طيبة ويشعر بزيادة عظيمة جدا في الإيمان. للأسف الشديد إخوان الكرام، عندما نؤدي كثير من العبادات تجد بعض الناس يؤدي هذه العبادات كيفما وقعت وكيفما اتفقت دون أن يتحرى فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك ليس المقصود فقط أن تصلي، ولكن صلي كما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهو الذي قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسوف نقدم بعد أيام معدودة إخوان الكرام على ركن عظيم جدا من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة حرص حرصا عظيما على تعليم الناس، فهو الذي قال هذه العبارة الطيبة الجميلة، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب وجميل: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم، تعلموا هذه المناسك، نتعلمها على وفق ماذا؟ وفق رأي فلان، رأي علان؟ نتعلمها على وفق أهوائنا ونطبقها على وفق عقولنا؟ أبدا، بل نتعلمها وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس قد يفعل أشياء في المناسك يظن أنها من السنة وهي والله ليست من السنة، وقد يترك أشياء يظن أنها ليست من السنة وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيت حال من يأتي إلى حج بيت الله عز وجل لوجدت الجهل المطبق عند بعض الحجاج. نتكلم إخوان الأفاضل عن حجاج شبه الجزيرة العربية، لو رأيت الجهل الموجود في الحجاج من البلدان البعيدة ليكاد قلب الإنسان والله يتقطع حسرة وألم. هؤلاء مساكين جاءوا إلى هذا المكان مرة واحدة، وقد لا يتكرر معهم هذا الأمر مرة أخرى، ما وجدوا من يعلمهم، ما وجدوا من يفقههم. أما نحن، ما عذرنا إخوان الأفاضل، لا بد أن نتعلم وأن نتفقه في دين الله عز وجل. ولا تظن رعاك الله عز وجل أن تعلم مثل هذه المسائل أمر صعب أو أمر مستحيل أو أمر عسير جدا، هذا العلم يسير على من يسره الله عليه. فلنقبل جميعا إخوان الكرام على تعلم العلم النافع، ونؤدي العبادات على بصيرة وفقه في دين الله عز وجل، وسوف يتابع المسلم بذلك إن شاء الله تعالى طريقة الصحابة الكرام الذين كانت إذا أشكلت عليهم مسألة يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم مستفهمين مستفسرين: كيف نفعل كذا، كيف نؤدي كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بث العلم ونشر العلم، فإذا أخذت بشيء من هذا العلم أخذت بشيء من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، الآن سوف نتكلم عن الأفعال أو المسائل المتعلقة بالحج والعمرة. نتكلم بشيء إخوان الكرام من التفصيل اليسير بإذن الله عز وجل في هذه المسألة. ما معنى الحج في اللغة إخوان الكرام؟ معنى الحج في اللغة القصد إلى من تعظمه، هذا هو معنى الحج في الناحية اللغوية. القصد ليس إلى أي مكان، إلى مكان معظم إخوان الكرام وردته فضائل ومناقب. هذا هو الحج من ناحية اللغة. أيضا إخوان الكرام الحج في ناحية الاصطلاح في العبارات الفقهاء وغيره أداء المناسك على وجه مخصوص على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الحج إخوان الكرام في اللغة والاصطلاح. طيب الآن تأتي عندنا مسألة، ما حكم الحج؟ هل الحج إخوان الأفاضل واجب مستحب؟ طيب هذا الحج بالنسبة للعمرة ما حكمها؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ أما بالنسبة للحج فقد أجمع العلماء أنه فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، وهذا باتفاق العلماء، كل العلماء أطبقوا على هذا أن الحج ركن من أركان الإسلام وواجب من واجبات الإسلام. طيب نحن اتفقنا على مسألة وعلى نقطة أننا نحرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على أن الحج يجب على كل مسلم قادر مستطيع؟ قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، أي من حقوق الله عز وجل على الناس أن يحجوا بيته سبحانه وتعالى، أن يحجوا بيته سبحانه وتعالى. إذن الحج واجب باتفاق العلماء وبكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه. ما حكم العمرة إخوان الأفاضل؟ هل العمرة سنة أم أن العمرة إخوان الكرام فرض وواجب من الواجبات التي يجب على المسلم أن يأتي بها؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. ما الدليل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، هل يجب عليهن أن يجاهدن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وانظر أيضا في هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج وبين ماذا؟ وبين العمرة، وبين بأنها تجب على النساء. دليل آخر في المسألة، الصبي بن معبد قال لعمر بن الخطاب: إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي. في لفظ آخر مفروضين علي. فسأل عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: هديت لسنة نبيك. ما قال له عمر بن الخطاب: كيف تكون الحج والعمرة مفروضين والعمرة غير مفروضة؟ كيف تكون الحج والعمرة مكتوبين والعمرة غير مكتوبة ومستحبة؟ إذن العمرة إخوان الكرام على الراجح من أقوال أهل العلم واجبة، لكن لابد ننتبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، قد يكون الشيء واجب والشيء الآخر واجب، ولكن أحدهما أوجب من الآخر. زكاة الفطر إيش حكمها؟ واجبة. وزكاة المال واجبة وليست واجبة؟ واجبة. هل يستوي الواجبان إخوان الكرام؟ ما يستوون، زكاة المال أعظم وآكد وجوبا. طيب الآن عندنا مسألتنا هذه إخوان الكرام، بالنسبة للحج واجب وركن من أركان الإسلام، بالنسبة للعمرة واجبة، هل يستوي الواجبان؟ كلاهما واجب، ولكن الواجب الأول أعظم والواجب الأول أكبر إخوان الأفاضل. فهذه مسألة ينبغي علينا أن ننتبه لها. طيب لعل قائلا يقول: كيف نقول بأن العمرة واجبة والآن كثير من الناس قد يأتي إلى الحج مرة واحدة في عمره؟ فنقول: يستطيع أن يؤدي العمرة في أيام الحج ويسقط عن نفس الحج، ويسقط عن نفس أيضا ماذا؟ ويسقط عن نفس أيضا العمرة. يستطيع أن يأتي في أيام الحج بالحج ويأتي أيضا بالعمرة، فيسقط عنه ماذا؟ الحج والعمرة، وتبرأ الذمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، عندنا مسألة، الحج يجب على من؟ هل كل إنسان يجب عليه أن يذهب إلى الحج؟ نقول: لا، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين، إن الحج ما يجب على جميع الناس، وإنما يجب على الناس إذا اجتمعت فيهم شروط معينة. الشرط الأول أن يكون مسلما. فالكافر لو قال: بروح الحج، يقول: ما يجوز لك أن تذهب إلى الحج.
مكة ما يدخلها مشرك، ولو فرضا بأنه أخفى كفره ودخل إلى مكة المكرمة حجه باطل ومردود في وجهه والعياذ بالله. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. الحج نفعه لازم ولا متعدي محمد؟ نفعه للإنسان ولا نفع للآخرين؟ الحج لازم للإنسان نفسه. انظر بارك الله فيك، الله ماذا يقول سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. يعني هذا الكافر نفع غيره رد الله عز وجل عمله في وجهه، هذا النفع المتعدي إخوان الكرام. فكيف بالعبادة التي يكون نفعها لازم للإنسان ما تقبل من الإنسان؟ لماذا لم يأتي برأس الأمر وعمود الأمر لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لذلك الكافر لا يقبل منه الحج، وعلى فرض أنه جاء إلى الحج حجه باطل مردود في وجهه والعياذ بالله. الشرط الثاني إخوان الكرام أن يكون حرا، فالعبد لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا حج. حجه صحيح له أجر عند الله، يعني الحج ليس باطل، له أجر عند الله ويؤجر على هذا الأمر، لكن حجة الإسلام باقية في ذمته. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. قد يقول قائل: لماذا هذا؟ سمعنا وأطعنا لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أن يكون شرط رقم كم الآن؟ الثالث، أن يكون مكلفا. ما معنى المكلف إخوان الكرام؟ أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فالغير البالغ إذا حج له أجر، لكن حجة الإسلام لا زالت باقية في ذمته. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. هذا بالنسبة للصبي، واحد عمره 6 سنوات ذهب إلى الحج، ثم بعد عدة سنوات بعد أن بلغ نقول له: يجب عليك أن تأتي بحجة الإسلام فإنها باقية في ذمتك. أن يكون أيضا إخواني قلنا مكلفا لها شقين: بالغا وأن يكون عاقلا. فرجل نفترض أسأل الله العفو والعافية عقله ليس معه، ما يجب عليه الحج، رجل رزق بمولود هذا المولود عقله ليس معه، هذا ما يجب عليه الحج لأنه لا يعقل إخوان الكرام، والقلم رفع عن المجنون حتى يعقل، هكذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا الشرط رقم كم؟ ها؟ شرط رقم 4، أن يكون مستطيعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير المستطيع فقير معدم ما عنده شيء من المال، مات هذا الرجل ما يأثم إخوان الكرام، الحج غير واجب عليه، هذا من رحمة الله عز وجل بنا. إذا كان قادرا مستطيعا نقول يجب عليه أن يذهب إلى الحج، ما كان قادرا مستطيعا فقير معدم إخوان الكرام ما يجب عليه أن يذهب إلى الحج. طيب انظر إلى القادر باعتبار آخر، رجل إخوان الكرام، هذه مسألة في الزمن الماضي بالذات، قادر مستطيع وشاب وقوي، لكن في الطريق إلى مكة المكرمة كما يقال الداخل مفقود والخارج مولود، يعني لصوص وقطاع طرق ويعتدون على الناس، ما تمكن هذا الرجل من الذهاب للحج، ما استطاع، هو حريص لكنه غير قادر نهائيا، فنقول لا يجب على الإنسان أن يحج ولا يأثم إخوان الكرام لأنه غير قادر على الذهاب للحج، غير قادر على الذهاب للحج. لو افترضنا بأن هذا انعدام الأمل استمر طيلة عمر الإنسان. أيضا إخوان الكرام يجب الحج على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة. نعم تأتينا بارك الله، جيد، تجب عليه في العمر مرة. بمعنى إذا أديت الحج مرة واحدة واجتمعت فيك هذه الشروط سقط عنك فرض الله سبحانه وتعالى. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ردد هذا الرجل 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن الحج يجب على الإنسان في العمر مرة واحدة. لكن إخوانا الكرام، من أعطاه الله عز وجل فضلا وخيرا ومالا وصحة وعافية ينبغي عليه إخواني أن يحرص قدر الاستطاعة على الإتيان بالعبادات المختلفة، ومن ضمنها تكرار الحج. لو الإنسان حج في عمره 2 أو 3 أو 4 أو 5 والله هذا خير وهذا فضل عظيم جدا. فالإنسان إخوان الكرام يؤدي هذه العبادة ويستغل هذه الأوقات، أوقات الصحة والعافية، لعل هذه العافية تذهب إخوان الكرام، ثم بعد ذلك يندم الإنسان ولا يتيسر له أن يأتي بهذه العبادة العظيمة وبهذه القربة الجليلة. إخوان الكرام، حقيقة بعض الناس قد يقول بأن عدد الحجاج يزيد وأنا إذا ذهبت قد أثقل على غيري من الناس. إخوان الكرام، حقيقة ليس الإشكال في عدد الحجاج، وإنما الإشكال الأكبر في جهل الحجاج. ولو حج الناس بفقه في دين الله عز وجل وسكينة ومتابعة للسنة لن تجد مثل هذا الأمر. كم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قرابة 120,000 صحابي. تخيل الآن مكة المكرمة إخوان الكرام بدون أي تسهيلات فيها 120,000 صحابي، عدد كبير جدا إخوان الأفاضل، ومع هذا كانوا يحجون بسكينة وتواضع وأخبات لله، هذا لا يؤذي هذا وهذا يصبر على هذا. فالمشكلة الكبرى في جهل الحجاج، وهذا هو الأساس، وليس في عدد الحجاج. طيب إخوان الكرام، عندنا الآن مسائل ونقاط. المسألة الأولى، رجل إخوان الكرام قادر شاب ببدل بصحته وعنده مال لكن عليه دين، يذهب للحج ولا ما يذهب للحج؟ عمر، واحد عليه دين يروح الحج ولا ما يروح الحج؟ كيف حسب دينه؟ أحسنت إخوان الكرام، هذه مسألة لابد أن ننتبه لها انتباه كبير، لأن بعضنا تسأل لماذا لا تذهب للحج؟ يقول لك علي ديون. نقول انتبه رعاك الله عز وجل، فإن الديون على أقسام وأنواع. القسم الأول إخوان الكرام دين يحل وقت الحج، بمعنى دين سيكون عليك في واحد ذي الحجة، مقدار هذا الدين نفترض 20,000 درهم والحج يكلفك 20,000 درهم، تذهب إلى الحج أم تضيع حقوق العباد؟ نقول لا، أدي حقوق الناس وأجل الحج إلى السنة القادمة إن شاء الله. لماذا؟ لأن هذا الدين حال في وقت وزمن الحج. طيب عندنا حال ثاني، دين إخوان الكرام على أحد الأشخاص ولا يحل وقت الحج، وإنما يأتي موعد سداد الدين بعد الحج ب3 أشهر أو 4 أشهر. نفترض أن رجل عليه دين إخوان الكرام عند ابن عمه، الدين هذا مفروض يسدده بعد الحج ب4 أشهر، مقدار هذا الدين 20,000 درهم ومقدار الحج 20,000 درهم، أيهما أفضل، يسدد الدين ولا يذهب إلى الحج؟ يسدد الدين، لأن هذا حق من حقوق العباد، وأجل الحج إلى السنة القادمة. وأغلب ديون الناس ليست من هذه الأنواع، وإنما هي من النوع الثالث، ديون على بنوك أو مؤسسات أو جهات أو ديون مقسطة إخوان الكرام. هذا القسط يؤخذ من الراتب، بتروح الحج ما بتروح الحج، هذا أمر ما عندهم إشكال فيه، أهم شيء أنهم يستلمون القسط. فإذا كان هناك فائض متبقي عندك يكفيك لأداء الحج يجب أن تذهب للحج، ولا يجوز لك أن تؤجل الحج. بمعنى رجل راتبه 20,000 درهم يخصمون من راتبه كل شهر 1,000 درهم، يتبقى له 19,000 درهم يمكن أن يحج بها تكفيه للحج، إذن يجب عليك أن تذهب للحج ولا تعتذر بأن عندك ديون، لأن هذه ديون مقسطة وغير حالة، ولا تنظر إلى موضوع ذهابك أو عدم ذهابك للحج. طيب عندنا مسألة، رجل قادر مستطيع عنده مال، ما حج حجة في الإسلام، جاء واحد من أقاربه يا فلان تبغى تروح الحج، هذه هدية من عندي المبلغ الفلاني، وروح وحج بهذا المبلغ، يجوز أم لا يجوز؟ تفضل. يجوز، لماذا؟ رزق ساقه الله إليك، واضح هذا أخوان الكرام، رزق من رب العالمين، إلا إذا كان صاحب المال اشترط أن يعطى هذا المال للفقراء والمساكين. يعني بعض الناس أخوان الكرام يحجج فقط الفقراء، وبعض الناس يحجج من لم يذهب إلى الحج. إذا أعطيت المبلغ وقيل هذا فقط للفقراء وأنت لم تكن فقير، لا يجوز لك أن تأخذ. وإذا قيل هذا المبلغ لمن لم يذهب إلى الحج من قبل، فقير غير فقير، نبغى نحجج الناس ونجعلهم يؤدون هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، اقبله ولا شيء عليك. وإن كان أخوان الكرام أن يحج الإنسان من خالص ماله هذا أفضل، حتى ما يكون عليه منة فلان أو منة علان، لكن أخوان الكرام لو قبل سقط فرض الله سبحانه وتعالى عليك، وبرئت الذمة عند الله سبحانه وتعالى، وبرئت الذمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب واحد أخوان الكرام ذهب واستدان كي يذهب إلى الحج، حجه صحيح أم باطل؟ حجه صحيح أخوان الكرام، لكن ما ينبغي له أن يصنع مثل هذا، لأن الدين عظيم والدين شديد أخوان الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ترك الصلاة على بعض الصحابة لأنه كانت عليهم ديون في أول الأمر، ثم بعد ذلك كان يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن مسألة أخوان الكرام، رجل نسأل العفو والعافية ولد معاق، ما يتمكن من بدنه ضعيف، ما يستطيع موضوع السفر وغيره وكذا، ما يقدر عليه، لكن عنده أموال وأموال كثيرة، فهذا يجب عليه أن يحج بماله إخوان الأفاضل. يعني يعطي مال لواحد وهذا المال يحج به عن هذا الإنسان. مثال آخر، رجل عنده والد، هذا الوالد وصل عمره 40 وما حج، بعد 40 أو 50 أو 60 أصيب نسأل العفو والعافية بالخرف، ماذا نصنع؟ نخرج جزء من ماله ونذهب بفلان من الناس لأداء الحج ويسقط عنه الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله في عبادي، إن فريضة الله على عبادي في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عند البخاري فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. فهذا العاجز إخوان الكرام ببدنه يوكل من يؤدي الحج عنه، واضح هذا أخوان الأفاضل، يوكل من يؤدي الحج عنه، مع الانتباه والتأكيد، لاحظ بارك الله فيك، إن فريضة الله على عبادي في الحج قد أدركت والدي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل. يعني بعض الناس في 40 وعندهم السكر، يا فلان روح الحج، يقول لك أنا عاجز. لا، لست بعاجز، فإنك قادر بارك الله فيك. والله رأينا بعض الناس يأتون إلى الحج وظهورهم منحني أخوان الأفاضل، فالإنسان لابد يفعل شيء الذي تبرأ به الذمة عند الله. وبعض الناس أخوان الكرام قد يكون معاق أو ما يستطيع يعني المشي، لكن ممكن يجعل على كرسي مثلا ويكون الأمر هكذا عليه في غاية اليسر والسهولة، نقول أدي الحج رعاك الله عز وجل. وقد رأيت بعين إخوان الأفاضل أحد أبناء الدولة حجج أو ذهب بأبيه إلى العمرة، هنا في العمرة، والوالد قريب 60 لم يعتمر أبدا إخوان الأفاضل، فكان يحمله هكذا، رأيته بنفس إخوان الأفاضل. فلذلك إخواني الإنسان يبادر إلى إبراء الذمة ويسعى إلى ذلك إخوان الأفاضل. وقد رأيت حقيقة بعض الناس كبار عندهم أمراض عندهم إعاقات يأتون إلى الحج ويفرحون بذلك فرحا عظيما. ومن أصناف البر بالوالدين أن تذهب بهما إلى الحج، ففيهما فجاهد، وهذا من الجهاد العظيم إخوان الأفاضل. طيب عندنا الآن مسألة بالإضافة إلى الشروط السابقة في شرط آخر، من يعرف؟ يعني قد يكون الشخص غني وقادر ومستطيع والطرق آمنة وكل شيء من أفضل ما يكون، لكن ما يجب عليه الحج، من هذا؟ لا ها؟ المرأة. نضيف لها شرط آخر وجود المحرم. يعني لو افترض أن امرأة عمرها 30 عندها أموال في صحة في عافية كل شيء متوفر، لكن ما عندها محرم، واستمر هذا الأمر إلى أن ماتت هذه المرأة، تلقى الله عز وجل والحج غير واجب عليها. الحج غير واجب أخوانك أفاضل، كالفقير اللي ما عنده مال الحج غير واجب عليه، كذلك هذه المرأة لابد يكون المحرم موجودا، وإلا لا يجب عليها أن تذهب للحج. طيب ما الدليل على أن سفر المرأة لابد يكون بمحرم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل وواضح في الأمر. واحدة من الأخوات قالت: هذا في الزمن الماضي. نقول نعم صحيح، هذا في الزمن الماضي، في زمن العفة والطهر والتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر إلا مع ذي محرم. فكيف بزمن الفتن؟ قد يقول قائل: بدل محرم محرمين، تشديدا يعني، وهذا باب أولى، تشديدا على ماذا؟ على الأخوات، وحفظا لهن وصيانة لهن. فلذلك إخواني وأخواتي لابد ننتبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه المسألة. ومن ذهب إلى الحج يجد بأن الرجل يتعب في الحج، فكيف بالمرأة إخواني الكرام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة للناس، ماذا صنع؟ خرج بجميع نسائه للحج، ما تركهن من غير محرم، وإنما خرج بتسع من نساء صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أمهات المؤمنين، وذهب بهن لحج بيت الله سبحانه وتعالى. إذن العلماء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن سفر المرأة لابد أن يكون بمحرم. طيب من هو محرم المرأة؟ تفضل. لا أعطني قاعدة في الموضوع، الأمثلة لم تنتهي. لا الابن الزوج بس، من هؤلاء يعني؟ الأقارب، ابن عم قريب محرم. تفضل. ما سمعت؟ طيب كيف اللي تحرم عليه؟ طيب أحسنت، لا تحله في الزواج. انتظر انتظر بارك، انتظر، لا تحله في الزواج هكذا؟ تقول هكذا؟ لحظة بارك الله. إذن أخت الزوجة أنت محرم له، أخت الزوجة أنت محرم، رعاك الله. إذا أجبنا نجيب بجواب علمي، أما الجواب العشوائي هكذا ما يصلح. أخت الزوجة يجوز لك تتزوجها؟ لا، إذا محرم خير وبركة. تحريم أبا؟ طيب القاعدة في المحرم إخوان الكرام هو من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. كل من يحرم على الرجل أن يتزوجها على التأبيد، شيء دائم طيلة العمر، بنسب، النسب معروف، البنت، الأم، الخالة، العمة، النسب إخوان الكرام، أو سبب مباح. سبب مباح مثل ماذا؟ المصاهرة، واحد تزوج امرأة أم الزوجة محرم على التأبيد طيلة العمر، الرضاع على التأبيد طيلة العمر. لماذا قلنا سبب مباح؟ لا المصاهرة أيضا سبب مباح، قد تكون بعض الأسباب غير مباحة فلا يكون محرما للمرأة، مثل ماذا؟ نسر العفو العافية، بنت الزنا. ما يقول والله هذا الرجل هذا بنت من الحرام إذا سأخرج معها وأنا محرم لها، لا يجوز مثل هذا، فإن هذا سبب محرم وليس مباح. أيضا سبب ثاني إخوان الكرام، الزوج الذي يلاعن زوجته، يلاعن زوجته مذكورة في سورة النور إخوان الكرام، يحلف بالله بأنها أتت كذا وكذا، والمرأة تحلف بالله بأنها ما أتت كذا وكذا، فيفرق بينهما، ما يجوز له أن يتزوج هذه المرأة طيلة العمر. لكن السبب هنا مباح أم سبب غير مباح؟ السبب هنا غير مباح إخوان الأفاضل. طيب إخوان، هاي فائدة استطرادية بالنسبة لي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ابن الزنا وبنت الزنا تريد تتصور الأمور الشرعية المتعلقة بابن الزنا أو بنت الزنا، إلغي شيء اسمه أب. ابن الزنا وبنت الزنا لو كان أبوه معلوما اعتبر هذا الأب ملغي، ثم طبق عليه سائر الأحكام. بمعنى بنت الزنا مات هذا الرجل، ترثه ما ترثه، محرم لها ما تعتبر محرم لها، لها أعمام ما لها أعمام، تنسب لأبيها ما تنسب لأبيها. وهذا أمر إخوان الكرام يفيد جدا في تصور بعض القضايا، ويقبح هذه المعصية الخبيثة والعياذ بالله، ويقبح هذه المعصية الخبيثة والعياذ بالله. طيب عندنا الآن مسألة إخوان الكرام، الحج على الفور أم على التراخي؟ قبل أن نجيب، ما معنى هذا الكلام؟ واحد قادر مستطيع وكل شيء موجود الآن عنده، لازم يحج هذه السنة ولا يجوز يؤدي الحج السنة الجاية، السنة اللي بعدها أو غير ذلك؟ مرة ثانية، واحد قادر مستطيع إخوان الكرام، هل لا بد عليه، يجب عليه أن يذهب إلى الحج هذه السنة ولا يجوز أن يؤجل الحج السنة القادمة والسنة اللي بعدها؟ هذه مسألة لا، لا بد يحج هذه السنة وجوبا إخوان الكرام، فإن لم يحج أثم، نسأل الله العفو والعافية. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. يعني يمكن يسمعنا الآن واحد قادر مستطيع، ليش ما تحج هاي السنة؟ متكاسل. نقول: نخشى أن تقع في الإثم، إذا كنت قادرا مستطيعا بادر، بارك الله فيك، لا تؤجل، والله السنة مشغول، والسنة والله عندي ما أدري إيش، والسنة اللي عقبها عندي كذا، واللي عقبها عندي كذا، بادر رعاك الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل. طيب واحد يقول لك: لا، النبي صلى الله عليه وسلم متى حج؟ في أي سنة؟ العاشرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من ذي الحجة، من الهجرة، في ذي الحجة السنة العاشرة. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، صح؟ ما سمعت؟ جيد، أحسنت. بعض العلماء يقول في السنة السادسة، لأن قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، نزل في السنة السادسة. هنا إخوان الكرام ننتبه إلى نقطة ومسألة، لابد نفهم الأدلة إخوان الكرام، ليس مجرد تأتينا أشياء ونأخذها هكذا. من جمع بين الحفظ والفهم حاز خيرا عظيما. نقول: الحج ما فرض في السنة السادسة، صحيح هذه الآية نزلت وأتموا الحج والعمرة لله في السنة السادسة، لكن الآية ما تتكلم عن وجوب الحج، الآية التي تتكلم عن وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه نزلت في السنة التاسعة. طيب لازال الإشكال موجود، نزل في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. تفضل. جيد جيد، أحسنت أحسنت، فهمت كلام، جزاك الله خير. هذا وجه إخوان الكرام، تفضل. جيد، أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة لعدة أسباب. قد تكون الآية نزلت، نفترض إخوان الكرام، في ذي الحجة. طيب متى يتهيأ الناس الذهاب للحج؟ واضح هذا إخوان الكرام، ما يكون في وقت، فلا بد من التأجيل إلى السنة القادمة. وأيضا إخوان الكرام، في السنة التاسعة من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في ذي الحجة في السنة التاسعة من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبو بكر الصديق فطهر مكة المكرمة ونادى ألا يحج بالبيت مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فمهد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الحج بأبو بكر الصديق لما ذهب وحج بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة بعدها، وكانت حجة الإسلام وحج معه قرابة 120,000 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب أخواني الكرام، الآن رجل اجتمعت فيه هذه الشروط يريد أن يذهب إلى الحج، يسن للإنسان قبيل أن يسن للإنسان إذا أراد أن يشرع الآن في الحج، يبدأ في الحج أخوان الأفاضل، أن يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام المكون من إزار ورداء. الآن تأتي معنا مسألة، هل يستحب الاغتسال عند الإحرام؟ هل يستحب هذا؟ دليل؟ عفو الله عنك، من قال ما في دليل؟ بارك الله فيك. الآن غيرت، يعني في دليل. دليل. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل، وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي تجرد لإهلاله أي لإحرامه واغتسل. إذن يستحب لنا أن نغتسل إخوان الكرام قبل أن نحرم ونلبس الإحرام. طيب تأتي معنا عدة مسائل. الآن رجل في المدينة النبوية، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أين يغتسل؟ يغتسل في بيته في المدينة ولا يغتسل في ذي الحليفة؟ ما السنة إخوان الأفاضل؟ ها عمر، ستحج هذه السنة من المدينة، ماذا ستفعل؟ تغتسل في السكن ولا تغتسل في الميقات؟ في الميقات. دليل، لابد من الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في المدينة النبوية، وسبحان الله العظيم، هذه هي السنة وهذا هو الأسهل والأيسر للإنسان، تغتسل في السكن رعاك الله وتلبس إحرامك هناك، والنية إخوان الكرام والدخول في الأعمال تكون من عند الميقات، وهذا ممكن تطبقه هنا. بعض الناس يتجه بالطائرة إلى مكة المكرمة مباشرة، تغتسل هنا في المنزل وتلبس إحرامك رعاك الله عز وجل ولا تنوي، فإذا حذيت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. واضح هذا أخواني الأفاضل؟ طيب هل يشرع للإنسان بالإضافة للاغتسال أن يتطيب وأن ينظف بدنه؟ يشرع له؟ طيب غير هذا، هل يسن أن مثلا يحلق شعر الإبط أو غير ذلك عند الإحرام؟ هل يسن هذا؟ لا، ما يستي يسن، ما في دليل، ما يصح قبل الإحرام. لم يأتي دليل في هذا أخوان الأفاضل، لم يأتي دليل في هذا، فما نقدر نقول إن هذه سنة، لكن من احتاج إلى ذلك ففعل جزاه الله خير. لم يأتي دليل خاص، بعض الناس يظن لابد عند الإحرام يصنع مثل هذه الأشياء، ما ورد في هذا دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن صنعت هذا وكنت محتاجا الأمر طيب، وإن لم تكن محتاجا لا شيء ولا تثريب عليك إن شاء الله تعالى. طيب ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة للاغتسال؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق، شوف الآن، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه وأصحابه. إذا من وين انطلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المدينة بعدما ترجل، مشط شعره ودهن، وضع الدهن وهو الطين، اجلس بارك الله فيك، استريح، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب الطيب أين وضعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ على رأسه. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب، لمعان الطيب في مفارق منتصف الرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب السنة نتطيب بماذا عند الإحرام؟ بالمسك، كما ثبت أن عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك وهو أطيب الطيب، وهنا دليل على محبة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي طيبت النبي عليه الصلاة والسلام بيدها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والمحرم إخواني يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه، المحرم يطيب بدنه وجسمه ولا يطيب ثوبه، فإن تطيب الثوب لا يصح إخوان الأفاضل، لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. طيب الإحرام يكون بماذا؟ بإزار ورداء. أي لون؟ السنة، تكلم عن السنة الآن. ها دليلك؟ قرأت. لا 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 تتكلم بارك الله فيك، إذا تكلم الكبار اسكت. باللون الأبيض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. إذا الإنسان إذا استطاع أن يحرم بالثوب الأبيض بالنسبة للرجال فليحرم بالثوب الأبيض، أما ما تصنعه بعض النساء بتروح المدينة ثوب أخضر بتروح مكة ثوب أبيض فهذا لا دليل عليه، هذه الألوان للرجال فقط، يعني اللون الأبيض للرجل، أما المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، أما المرأة تحرم بما شاءت من الثياب طبعا المحتشمة، طبعا بما شاءت من الثياب المحتشمة. طيب بعد الإحرام في ركعتي لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مخصوصتين بعد الإحرام، يعني بعض الناس يظن بأن هناك سنة اسمها سنة الإحرام، لم يأتي دليل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أحرم من ميقات المدينة يستحب لك أن تصلي في ميقات المدينة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صل في هذا المكان المبارك. طيب من أحرم لابد عليه أن ينوي الإحرام، إنما الأعمال بالنيات. تأتي معنا مسألة موضوع الاشتراط عند الإحرام، هل يشترط الإنسان يقول يا رب إذا ما قدرت أكمل الحج، معنى الكلام إخوان الكرام، فليعذري؟ ليس من السنة الاشتراط العام لكل أحد، وإنما الاشتراط خاص بمن خاف مرضا أو حرجا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة اشترطوا، قال لضباعة بنت الزبير مع عبد المطلب لما كانت مريضة حجي واشترطي، إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذر إخواني على الاختصار اليوم، يعني أريد أن أصلي العشاء في مكان عند ارتباط إخواني الأفاضل، لكن غدا إن شاء الله نتوسع إن شاء الله، وبعد غد أيضا بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما في حرج، ذهب إلى الحج تبرأ الذمة بإذن الله عز وجل، وإن تنازل صاحب الدين بارك الله فيك فنقول بادر بالحج، اذهب للحج، هذا أفضل. لا يدري الإنسان إخواني هل يمكث السنة القادمة أو لا يمكث. تفضل بارك الله فيك. هي أحرم يعني قصك نوى يعني في الميقات؟ أحسنت إخواني، النية تكون في الميقات، ما في حرج، ما في حرج، لكن نشير إلى السنة، ما هي السنة؟ في السكن بارك الله فيك، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. هنا هنا من وين تحرم تلبس الإحرام قصدك؟ البس الإحرام من البيت، بمعنى البس الإزار هنا واجعل فوقه الثوب بارك الله فيك، وإذا استطعت أن تلبس الإحرام كاملا هنا ووجدت بعض الناس يصنع مثل هذا اصنع هذا بارك الله فيك. وفي الطائرة عندما يقول لكم قائد الطائرة سنحاذ الميقات تقول لبيك اللهم عمرها، ما يبارك الله فيك. والاغتسال كله وين وقع؟ وقع هنا. هنا تفضل. ما سمعت والله. أحسنت إخواني الكرام، الإحرام الدخول في النسك لا يشترط له الوضوء، بل لا يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر. امرأة حائض قالت لبيك اللهم حجا، يصح منها هذا الأمر ولا حرج عليها. واضح؟ ما سمعت الله يحفظ. آخر نقطة جيد إخوان الكرام، عند الإحرام لا يشترط لك الوضوء. كنت متوضأ، الإنسان إذا كان متوضأ وذكر الله طيب، لكن واحد ما كان متوضأ إحرامك صحيح ولا إشكال فيه. يعني افترض امرأة حائض أحرمت بالحج وستمكث في مكة 10 أيام، ستطهر بعد ذلك تعتمر، نقول لها بارك الله فيك لا حرج، قولي لبيك اللهم حجا أو عمرة، وستبقين على الإحرام إلى أن تنتهي الدورة، ثم بعد ذلك تشرعين إن شاء الله تعالى في أعمال الحج والعمرة. فلا يشترط إخوان الكرام للإحرام نفسه موضوع الطهارة والوضوء. الوقوف بعرفة لا تشترط له الطهارة والوضوء، مزدلفة لا تشترط له الطهارة والوضوء، رمي الجمرات لا تشترط له الطهارة والوضوء، الوقوف الصبح بمزدلفة والدعاء لا تشترط له الطهارة والوضوء، السعي لا تشترط له الطهارة والوضوء، الطواف مسألة فيها خلاف ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.